بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السادس.
يقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال: القاعدة 35: من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الضمان.
أقول: هذا يتعلق بحقوق الخلق، أما حقوق الله عز وجل فالأمر إليه، وسقوط العقوبة بالنسبة لحق الله عز وجل هذا ليس فيه ضمان. نعم، قد يمتنع هذا إلى أسباب، منها مثلا عدم التكليف، كان لا يصلي ترك صلوات لعدم التكليف، أو كان لا يطمئن في صلاته، في ركوعه ورفعه وسجوده إلى غير ذلك، فإذا خلا نقر الصلاة نقرا، هذا أخطأ لا شك، ولكن لا يعاقب لهذا. أما لو تركها متعمدا عالما وظهر للحاكم أنه يتلاعب، فقد يعاقبه الحاكم يعزره. نعم، أما حقوق العباد فهي مبنية على المقاصة، يعني الضمان. نعم، فمن قتل عامدا، الأصل أنه من قتل عامدا القتل العدوان العمد هذا موجب للقصاص، لكن هذا الشخص لم يقتص منه. لماذا؟ إما أنه مجنون، أو أنه لم يبلغ صغير، لم يبلغ سن الحلم. نعم، فهذا الضمان واجب. نعم، فإن كان له مال وجبت الدية، وإن لم يكن له مال ضمن وليه، وأسقطنا العقوبة لأن الفاعل القاتل عمدا هذا إما مجنون، وإما أنه لم يبلغ سن الاحتلام، أو أنه نائم فأخذ السلاح وضرب من حوله، النوم مذهله، لعله يحلم مثلا، قد يحلم ويظن أن شخصا، يعني رأى شخصا يقاتله فأراد أن يتخلص منه، فهذا لا شيء عليه ما دام أنه نائم. نعم، تابع.
قال القاعدة 36: من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، ومن أتلفه دفعا لمضرته فلا ضمان عليه.
والمعنى أن المتلفات من قبل آدميين قسمان: قسم يتلفه دفاعا عن نفسه، دفاعا عن نفسه. وهذا أكثر ما يتصور في ذكران الإبل، فإن ذكر الإبل الذي يسمى الفحل إذا هاج يفترس حتى وإن لم يحل حائل بينه وبين الإناث، فما كان له من بد إلا أنه يطلق عليه السلاح فيقتله حتى لا يفترسه. إن أمكن تفادي ذلك بأن يهرب منه ويصعد إلى شجرة حصينة قوية أو يصعد إلى صخرة فهذا هو الواجب. فإذن هذا المدافع عن نفسه من صال عليه أو ما صال عليه له حالتان، إحداهما أن يمكنه الدفاع بالحسنى، فهذا هو الواجب عليه. الثانية هل لا يمكنه ذلك؟ فهذا يقتله ولا شيء عليه، يدافعه بالقوة ولو أدى إلى قتله. والشيخ رحمه الله قال في المنظومة: ومترف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. لا تقرؤها هي، ينكسر البيت فتغضب الخليل ومن ورثه. ومترف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. القسم الثاني من المتلفات من أتلف شيئا لينتفع هو، أتلف شيئا لينتفع، مثلا استعار سيارة وأراد أن يسرع سرعة تقصر عليه الطريق فتلفت السيارة كلها أو بعضها، هذا يضمن لأنه تسبب في إتلاف السيارة أو بعضها. كذلك من عقل بعيرا لا يملكه وأراد أن يركبه فيما بعد فالبعير تلف، لحقه ظمأ وجوع وشدة حرارة، هذا هو أتلفه، تسبب في إتلافه لماذا؟ لمنفعة نفسه، فالضمان عليه.
قال القاعدة 37: إذا اختلف المتعاملان في صفة من صفات المعاملة يرجح أقواهما دليلا.
المتعاملان قد يكونان بائعا ومشتري فيسميان بيعان بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلكم قوله: البيعان إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فاختلفا في أمر من الأمور، في صفة معينة اشترطها أحدهما على الآخر، شرط هنا، ووصل الأمر إلى النفي، فهنا ينظر في الأقوى دليل، من معه الدليل القوي يقدمه، وهذه موكولة إلى نظر الحاكم الشرعي. أما الأفراد فيعجزون، فالحاكم الشرعي يمكن استخدامه القرائن التي تقوي أحد الجانبين أو يحلف أحد الطرفين. مثال ذلك لو اختلف ولي المرأة والزوج في المهر، فمثلا الزوج يقول 30 مهر بنتي أو موليتي 30، وولي المرأة يقول 40، وليست هناك بينات عندنا. لو وجدت مستندات أو وجد شهود الأمر يحسم، لكن لا يوجد بينة. فهنا ما الذي في جانب ننظر أيهما في جانب ننظر أيهما أقوى دليلا؟ فإن كان مهر مثيلاتها من النساء 40 قلنا للزوج ادفع 40، وإن كان مهر مثيلاتها من النساء 30 قلنا للولي خذ 30 وليس لك غير ذلك. نعم. إذا مثال آخر يتعلق بهذا، إذا اختلف مؤجر ومستأجر، فالمستأجر يقول المتفق عليه بيننا عملة البلد، عملة البلد وهي الدراهم وما يقوم مقامها، والمؤجر يقول لا، المتفق عليه ذهب، متفق عليه ذهب. هنا نرجع إلى العرف، عرف القرية ما هو؟ هل تعاملهم في الإيجار بالدراهم أو الدنانير أو تعاملهم بالذهب؟ نعم. فإذا كان عرف القرية الدراهم أو الريالات في عصرنا الآن أو الدولارات، نقول لا، لا تأخذ منه ذهبا أيها المؤجر. وإن كان العرف التعامل بالذهب جنيهات، فنقول للمستأجر ادفع، هذا عرف قومك. نعم. بعدها
قال القاعدة 38: إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد وصحت مع التحريم، ومثل ذلك المعاملة.
هذه القاعدة تتضمن أصلين. الأصل الأول في العبادات، والأصل الثاني في المعاملات. والعائد شيء واحد، الحكم واحد، وإن كان أحد الأصلين عبادة والآخر معاملة. وإيضاحه أن النهي تارة يعود إلى ماذا؟ إلى شرط، يعود إلى شرط في هذه العبادة، وتارة يعود إلى ماذا؟ أمر خارجي. والأولى أن يقال هكذا: النهي تارة يعود إلى الأصل، وتارة يعود إلى الشرط، وتارة يعود إلى أمر خارجي لا علاقة له بهذا ولا هذا. فيصبح النهي له كم حالة؟ 3 حالات: الأولى أن يعود إلى الأصل، الثانية أن يعود إلى الشرط، الثالثة أن يعود إلى أمر خارجي لا علاقة له بهذا ولا بهذا. فنبدأ بالعبادات. فما عاد إلى أصل العبادة، أصل العبادة، وقد يسمى ركنا، وهو أنه صلى الفرض قاعدا مع القدرة على القيام. فما حكم صلاته؟ صلاته باطلة. مثال آخر، زاد ركوعا أو سجودا على أصل الصلاة، زاد ركوعا. ومن المعلوم حتى عند الأطفال من بلغوا 7 سنين فأكثر، فضلا عن الرجال والنساء، يعلمون أن كل ركعة تتألف من ماذا؟ من ركوع واحد وكم سجدة؟ سجدتين. فهذا زاد ركوعا، ركع الركوع الأول ثم بعدما رفع ركع الركوع الثاني في الفريضة، حتى لا تدخل علينا الكسوف، صلاة الكسوف نقول في الفريضة، إحدى الفرائض 5. فهذا زاد هنا، النهي هو منهي عن هذا، والناهي هو محمد صلى الله عليه وسلم، صلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ومفهومه أن هذا لم يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبطلت صلاته. نعم. العائد إلى الشرط، شروط الصلاة 9، فنكتفي بمثال واحد. من صلى ساترا عورته بثوب حرير، ساترا عورته بثوب حرير، فهنا هذا محرم، حرير محرم على الرجال، فصلاته باطلة لأنه لم يسترها بما هو من خصائص الرجال، الحرير من خصائص النساء، ويستثنى لبسه للرجال في حالات، منها الحساسية في الجسم التي ثبت تجربة أنه لا يهدئها عنه ويريحه منها إلا ثوب الحرير، هذا أمر آخر. نعم. هذا عائد إلى الشرط، إلا في حالة واحدة، في حالة واحدة، وهي إذا كان بين العورة، وهي من الشرة إلى الركبة، ثوب آخر، فنقول هنا صحيح وصلى بثوب حرير، لكن لم يكن هذا الثوب لذلكم الرجل في صلاته عائدا إلى الشرط. هنا العورة مستورة، عورة الرجل من السرة إلى الركبة مستورة بثوب آخر. نعم. هذا بالنسبة ما عاد إلى الأصل وما عاد إلى الشرط. والبحث في جانب العبادة للمعاملة. نعم. أقول حرم النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الإسبال، حرم عليه الإسبال، وهو ما زاد عن ثوبه على الكعبين، لقوله صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين فهو في النار. نعم. فهنا وصلى في حرير، لا أقصد أسبل، فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة، لكن ماذا يبقى عليه؟ يبقى عليه إثم الإسبال، صلى في ثوب محرم فصلاته صحيحة مع الإثم لصلاته في هذا الثوب المحرم. نعم. هذا في جانب ماذا؟ العبادة. وننتقل إلى ماذا؟ المعاملة. ننتقل إلى المعاملة. نعم. فهذا فالآن المثال الذي يحضرنا أن يعني من البيوع المحرمة الغرر والجهالة. نعم، هذا من البيوع المحرمة. نعم، وكذلك بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، هذا من المنهيات. نعم، هذا من المنهيات، إلا إذا اشترط. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. نعم، وقال العلماء في هذا: يجب عليه قطعها، لا يتركها، يجب عليه قطعها. نعم، وهذه مسألة محلها قد بسط في هذا المقام. لكن هناك أمر، نعم، لو كان مثلا يعني البيع تام الشروط، السلعة تامة الشروط من حيث أن المتعاقدين كل منهما مالك جائز التصرف رشيد أو وكيله الذي هو مثله، والسلعة مستوفية كل شيء. لكن هنا حينما يدفع إليه ثمن كلب أو خنزير أو خمر فالبيع صحيح، لكن يلزم بماذا؟ بالثمن المباح، يلزم بالثمن المباح. نعم، مثال آخر: لو أن امرأة بعدما استوفى العقد جميع شروطه وأركانه جاء لها بمهر وهو مثل ما ذكرنا، نعم، حلوان كاهن، ونزيد نقول حلوان كاهن أو مهر بغي أو ثمن خمر أو خنزير، فالعقد صحيح، لكن هو يلزم بماذا؟ بأن يدفع ما بندفع المهر الحلال من دراهم أو دنانير أو دولارات حسب ما تعارف عليه أهل القطر. نعم، والله أعلم.
قال القاعدة 39: لا يجوز تقديم العبادات أو الكفارات على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه.
هذه من شطرين، أعدها. لا يجوز،
لا يجوز تقديم العبادات أو الكفارات على سبب الوجوب. نعم. ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه.
نعم، أقول هذه تتألف من شطرين والحكم واحد. فالشطر الأول العبادات، العبادات، والظاهر أن الشيخ رحمه الله يقصد العبادات البدنية للمالية. فمثلا صيام رمضان لا يجوز تقديمه قبل رمضان في شعبان، لا يجوز، وأعني بذلكم الأداء، أما القضاء فشأنه آخر. لكن لا يحل لمسلم أن يصوم رمضان ولو قبل دخوله بيوم من شعبان، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم الشك. فعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فهو محرم. نعم، هذا في جانب العبادات البدنية. نعم، أما العبادات المالية فالصدقة له أن يقدمها إلى أهل بيت يعلم من حالهم أنهم عندهم قوت يكفيهم لشهر. نعم، فهو دفعها إليهم، هذه صدقة التطوع. مثال آخر في الصدقة المفروضة، الصدقة المفروضة، وهذه لها حالتان، إحداهما صدقة المال والسائمة من بهيمة الأنعام، فهي تجب بحلول الحول، لها شروط لكن لا تجب إلا بحلول الحول، فمن عجلها قبل ذلك فلا بأس. نعم، لكن إذا نعم مثال آخر، نعم مثال هذا في العبادات. الكفارات، من يعني عزم على مظاهرة زوجه، مظاهرة من زوجه لملاحات بينها وبينه فأراد أن يؤدبها فقال أنا أكفر، ما الذي علي؟ قيل له أنت قادر، قال إذن تحرير رقبة. ثم ظهر منها مسكين أحمق ومن أفتاه أحمق، فهذا لا يغني، ها؟ لأنه أصلا لم يكن هناك ظهار وإنما كانت نية. نعم، الشطر الآخر، ويجوز،
قال: ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه.
نعم، يعني بالنسبة للكفارات أنا لا أستحضر مثالا لها، أظن شيء تصوري، لأن الكفارات لها موجب، الكفارات لها موجب. نعم، قد يقول قائل إن هذا عاجز نذر أن يصوم مثلا من شهر شعبان لكثرة ما يصوم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحقق عنده نعم أنه عاجز. نعم، تحقق عنده أنه عاجز لا يستطيع أن يصوم في شعبان لما يجده من مرض أو أسفار لا يستطيع الصيام معها، فهنا له أن يتحلل من نذره بكفارة يمين. نعم، يتحلل من كفارته، نعم، لأن وجود سبب الوجود يعني موجود، وشعبان قريب منه، ولعله بقي بينه وبين شعبان ليلة أو ليلتان، السبب متحقق إن شاء الله. نعم، سبب الوجود، سبب الوجوب أو سبب وجود الوجوب، لكنه هو رأى علم من حاله، وقد استعان وقد يستعين أو قد مثل وقد يكون أعانه طبيب على أنه لا يستطيع الصيام في هذا الوقت، فهو يتحلل بكفارة يمين، والله أعلم. نعم،
قال: القاعدة الأربعون: يجب فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه، إلا أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة أو كان بنفسه لا يكون عبادة فلا يجب فعل ذلك البعض.
ها هنا أمران، الأول التنبيه إلى عفو الله سبحانه وتعالى عن العبد فيما عجز عنه من أوامر الله عز وجل. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأصابت عمران بن حصين رضي الله عنه بواسير، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا من فضل الله على عباده، ومن سماحة هذه الشريعة بدفع الحرج عند العجز عن العبد. أما النواهي فليس فيها تخيير. قال صلى الله عليه وسلم: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وخاطب المؤمنين فقال جل وعلا: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فغض البصر بالكلية عن النساء، غض البصر غض الرجل بصره بالكلية فلا ينظر إلى أحد، إلى امرأة، هذا مستحيل، وفيه من الصعوبة ما فيه أبدا، إلا إن كان عنده مغناطيس يحول نظره إلى موضع قدميه وقد لا يسلم، لكن ما كلفه الله بهذا. وماذا قال في نعم ثم قال: ويحفظ فروجهم. هذا ما فيه تخيير أبدا، لأن ما ينحفظ بعضه ويطرق بعضه، لا، ليس بصحيح هذا. وماذا قال في شأن المؤمنات؟ قال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. كذلك لا يمكن لامرأة ألا ترى رجلا، بل قد يطرق بابها طارق فتراه فتقول: هذا فلان. نعم، فهي غضت من بصرها. نعم، وقد ترى مع امرأة تمشي ومعها رجل آخر فتقول: مر بي فلان وزوجها أو أخوها. لا نستطيع نقول أنت نظرت نظر تفكه وتلذذ، لا. نعم، أما الفروج فخاطبهن بما خاطب به الرجال: ويحفظن فروجهن. ما يمكن حفظ البعض وترك البعض. نعم، هذا هو ماذا؟ ما يتعلق بالأوامر والنواهي. هات البقية، الشطر الثاني؟ إيه؟ لا لا، تكملش القاعدة. نعم نعم، قال هنا أيضا تعريج على الأوامر، فالمأمور به منه ما هو وسيلة محضة، منه ما هو وسيلة محضة، فهذا أيضا فيه تفصيل. وخلاصته أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان المقصد واجبا كانت الوسيلة إليه واجبة. مثال ذلكم الرجال البالغون، الذكور البالغون الذين يسمعون النداء والطريق مأمون ليس فيه خوف، يجب عليهم حضور الجماعة، يجب عليهم حضور الجماعة. ما وسيلة هذا الحضور الذي أوجبه الشارع عليهم؟ المشي، المشي. فهنا هو ينبغي أن يجد، لكنه منهي عن ماذا؟ عن السعي. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة والوقار. ففات عليه من الجماعة ما فات، أو فاتت كلها، لأنه عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس عليه الإسراع. فهنا لا شيء، هنا لا شيء عليه، لا شيء عليه. نعم. مثال آخر: الحج، حجة الفريضة واجبة على كل مسلم ومسلمة بشروطها، وقد بسطت في هذا في غير هذا الموضع. المال وسيلة، المال وسيلة، يجمع المال، لكنه ما استطاع، جمع بعض المال لكنه لا يبلغه. فهنا لو أنه، على كلام الشيخ رحمة الله، لو أنه مثلا مشى إلى منتصف الطريق، نعم، ثم حصره أمر سيل أو خوف عدو، هذه وسيلة، حتى ليس عليه فدية، لكن بشرط أن يقول: وإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني. فإن اشترط فلا شيء عليه، وإن لم يشترط فعليه الفدية. هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صده المشركون عن العمرة سنة 6، حلق ذبحا، يعني تحلل، نعم، وفدى وحلق رأسه. والمقصود أن وسيلة الأمر هي في الأصل تابعة للأمر، مندوبة في محل المندوب، وواجبة في الواجبات. نعم. فهذا يؤدي ما قدر عليه، ويؤدي ما قدر عليه من الواجبات. أما إذا كانت الوسيلة مندوبة فلا شيء عليه. إذا كانت الوسيلة مندوبة، مثل يعني مثلا غسل الجمعة، هذا مندوب على في أرجح القولين، نعم، فلا شيء عليه، لو تركه لا شيء عليه، نعم. لكن الوضوء لا، الوضوء واجب، شرط من شروط صحة الصلوات كلها، والجمعة ضمنها، كذلك العيد كذلك. فحينما مثلا هذا وسيلة، يعني الوضوء إذا جعل وسيلة يقال وسيلة واجبة، لأن الصلاة واجبة، هذا طبعا من باب التسامح، وإلا فهو شرط. فمن عجز مثلا عن بعض الوضوء، عجز عن بعض الوضوء، توضأ وتيمم الباقي ولا شيء عليه. من عجز عن الوضوء بالكلية، يعني لعدم الماء أو لأنه مريض في جسمه لا يستطيع أن يوضي كل جسمه، يقال له تيمم، الحمد لله، نعم، وتابع، نعم.
قال: القاعدة 41: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد إذا كان مقصودهما واحد.
ظاهر كلام الشيخ أن العبادات التي هي من جنس واحد وأفعالها متفقة. مثال ذلكم: من توضأ لصلاة الظهر، فهنا عدة سنن أمامه، إحداها ركعتا الوضوء، الثانية تحية المسجد، والثالثة الراتبة القبلية، ثلاث سنن. والأفعال واحدة، الأفعال واحدة، فإنه يكتفي بفعل واحدة. لكن حينما ننظر تحية المسجد من أهل العلم من قال بوجوبها، نعم هذا الذي ترجح عندنا الوجوب لأدلة كثيرة. وأما الراتبة القبلية وركعتا الوضوء فسنتان، فالذي يترجح عندنا أنه يصلي تحية المسجد، ثم إن كان لديه متسع من الوقت أتبعها بما تيسر، السنة الراتبة أو ركعتا الوضوء، والله أعلم. نعم.
قال القاعدة الثانية والأربعون: استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المعاوضات، ويجوز الاستثناء للمنفعة المعلومة والمجهولة في باب التبرعات.
هذه القاعدة تقودنا إلى قاعدة أخرى، وهي أن الأصل في العقود، عقود البيع والشراء والإيجار، الأصل فيها التحرير. فإذا كان لأحد المتعاقدين شرط فوجب عليه اشتراطه قبل التفرق من مجلس العقد، ولا يجوز الاستثناء بعد ذلك. نعم. وإن استثنى أحدهما فيجب أن يستثني شيئا معلوما وفي وقت معلوم. فلو أن إنسانا باع داره لآخر فقال البائع: أشترط عليك سكناها سنة، لأنه لا دار له أو لا يتمكن من الانتقال إلى الدار الأخرى التي يملكها، فهذا جائز، منفعة معلومة وفي وقت معلوم. لكن لو اشترط عليه أن الملحق، تعرفون الملحق هو في عرفنا ما فوق السطوح، وأظن القدامى يسمونه العلية، قد يكون هذا أو غيره. نعم. فلو اشترطها على الدوام فهذا الشرط فاسد، لا يصح أبدا، خطأ، هذا فاسد مع فساد العقد، شرط فاسد. نعم. لكن لو اشترى السكن شقة وقت معلوم كما قدمنا سنة، وقد يكون أكثر. مثال آخر: شخص اشترى سيارة فقال البائع: أنا عندي التزامات لا بد أن أقضيها، مثلا أنا متعاقد مع مؤسسة أو شركة بكذا حمولة، 10 حمولات، 15 حمولة إلى غير ذلك، فاشترطها، جائز، هذه منفعة معلومة. ولكن من المسلم به أنه يسلم السيارة سليمة، عليه ما تلف بسبب هذا الاستعمال. هذا في باب العقود الواجبة. نعم. التعويض، نعم، يعني ويتبع هذا المعاوضات، التبادل دار بدار، لا بد أن يكون هناك شروط محددة إذا كان لأحدهما شروط قبل التفرق. مثلا يشترط يقول داره كذا 20 غرفة وملحقاتها ومرافقها، ودارك كم؟ فيقول داري 15 غرفة بمرافقها. فهنا البائع مثلا المبادل يتنازل، الذي عنده الزيادة إما يتنازل أو الآخر يدفع الفارق. نعم، لابد من التحرير في في مجلس العقد. بقي التبرعات. التبرع هو يكون بطيب نفس وليس بلازم. فمثلا شخص تبرع لآخر بسكن داره سنة أو سنتين أو ثلاث أو أكثر، لكن استثنى نعم من ذلك شقة معينة أو دور معين له ذلك، نعم، لأن هذا حتى لو بعد، لأن هذه ليس عقود ليست بلازمة حتى بعد، حتى بعد أن يتم الاتفاق، لأن هذا يعني تبرع صدقة هبة من أحد الطرفين للآخر، والله أعلم. نعم.
قال القاعدة 43: من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد، فإن قبضه لحظ مالكه قبل.
أعد العبارة.
من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد، فإن قبضه لحظ مالكه قبل.
نعم. أقول إنسان قبض عينا معينة، دارا أو سيارة أو حائط، قبضها لنفسه. أعد القاعدة.
قال من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد.
نعم.
فإن قبضه لحظ مالكه قبل.
لحق مالكه كذا؟
نعم، لحظ مالكه قبل.
نعم. هذا الذي يقبض العين وقد مثلنا له حالتان، إحداهما أن يكون قبض هذه العين، وهذا يتصور في العواري، نعم، وكذلك المستأجرات، فادعى أنه ردها. ما الأصل؟ أجيبه، هل الأصل بقاؤها بيده أو انتقالها؟ هو قبضها لحظ نفسه، سيارة، دار، استأجرها مثلا أو استعارها أو حصان أو بعير، وادعى أنه ردها، فنحن عندنا أصل وطارئ، فالأصل بقاؤها في يده حتى يأتي ببينة، وإلا لم يقبل قوله في الرد، لأن قبضها لحق نفسه، لحظ نفسه، هو يقول ردها. أنت استأجرت بعيرا أو حصانا، ادعيت أنك رددتها، وهذا في باب الخصومات، لأن المالك إذا أقر المالك مالك العين الأصلي فهذا يزيل الإشكال ويريح من المقال، لكنه أنكر، نقول هات البينة على أنك رددتها، أبدا ما نقبل قولك، لا بد من بينة، لأن عندنا أصل لا يزحزحه إلا الدليل الشرعي وهي البينة العدول. نعم، هات بينتك. فإنك لا هنا، نعم، نحلف من المدعي. نعم. ثم إن بان المدعي كاذبا كلفناه، الحاكم يعاقبه. نعم. الثانية لو قبضها لحظ من مالكها، سيارة استأجرها أحمد من علي، نعم، استأجرها أحمد ممن؟ لعلي، سيارة علي، استأجرها أحمد من علي، سيارة من؟ علي. جاء بكر فقال له مثلا المستأجر الذي هو أحمد: خذها سلمها صاحبها، أنا مشغول، أنا مسافر، أنا كذا. نعم، فهو قبضها قبضها لحظ من؟ المالك. قبضها لحظ المالك، فهنا يقبل قوله لأنه أصل ليس متمولا لها، أصله ما هو متبرع. يعني هذا بكر طرف ثالث، أحمد المستأجر، وعلي المالك. لم يتمكن أحمد ولم يقدر على تسليم السيارة إلى مالكها، لم يستطع تقبيضها مالكها، فهنا بكر توسط وأخذها وسلمها من؟ سلمها مالكها. نقول هذا متبرع، لك عليه اليمين فقط. نعم، والله أعلم.
قال القاعدة الرابعة والأربعون: إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل عليه.
عبر الشيخ رحمه الله في المنظومة بقوله: ومن أتى بما عليه من عمل استحق ما له على العمل. والمعنى واضح، من استؤجر من أجل عمل معين وأدى العمل كما هو بالمواصفات والشروط فإنه يستحق الأجرة التي جعلت له، ولا يحل مماطلته ولا تأخير أجرته. قال صلى الله عليه وسلم: أوفوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وهذا في الحقيقة ما أكثره الآن، لا سيما في الأيدي العاملة، فإن الكفيل يأتي بالعامل على عقد معين، وهؤلاء الكفلاء أحوال، منهم من لا يبخس من الأجرة شيئا وينفذ الأجرة لكنه لا يوفيها، فمثلا يعطيه في شهر ربع الأجرة، في الشهر الثاني ثلث، وهكذا بغير سبب معين. الثاني من يتمحل، فإذا استقدم العامل ب1300 ب1200 1500 حسب ما هو قوانين بلده، وهو جاء من أجل هذا العقد مبرم، فإنه يقهر العامل لضعفه، والعامل قد استدان من الناس واستلف، فيمزق العقد ويتعاقد معه على بخس، فهذا من المحرمات. وفي الحديث القدسي يقول جل وعلا: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. رجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل أعطى بي ثم غدر، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الكفلاء المنصفون، أنصفوا عمالكم من أنفسهم، وفه الأجرة كل شهر بشهره حسب ما تعاقدتما عليه، ولا تؤخر. نعم، إذا أتلف لك شيئا فإن كان بتفريط فلك تغريمه، وإن عفوت عنه فهو أفضل وأنت محسن. أما أن تتمحل على تأخير الأجرة بلا مسوغ، والمسوغ هو عجزك عن الأجرة فاستمهله وطيب خاطره ولا تستضعفه، واعلم أنك إن قدرت على هذا العامل واستضعفته وبخسته حقه وتمحلت عليه فإنك بين يدي أحكم الحاكمين الذي لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فاحذر، إنك لا تحب أن يخاصمك أحد في المحكمة وإن كنت تعرف أن الحق لك، فكيف ترضى لنفسك أن يخاصمك هذا الضعيف المسكين الذي وجدت فرصة غنيمة باردة لك في الاحتيال عليه، إذا خاصمك أمام أحكم الحاكمين؟ ليس هناك إلا الحسنات والسيئات. نعم.
قال القاعدة الخامسة،
أقول مثلا هناك أمر نسيته، وهي أن المقاول يستأجر على شيء معين، في بناء دار على شيء معين، على مثل أعمدة، على الصب، إلى غير ذلك. فإن عجز فلك الحق أن تأتي بعامل آخر يكمل وإجرته على هذا. نعم. أما إن لم يعجز وإنما أحب أن يترك، فهذه ترجع لأمركما فيه إلى أهل الخبرة، وإن استصعبت فإلى المحاكم الشرعية. والخلاصة أنه يجب على العامل أن يوفي وصاحب العمل أن يوفي، على كل واحد منهما إفاء الآخر حقه. نعم. تابع.
قال القاعدة الخامسة والأربعون، من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه.
الفسخ هو إلغاء البيع، هذه مبسوطة في المطولات من كتب الفقه وشروح الحديث. والناس حيال هذا قسمان، قسم لا يستشار ولا يطلب رضاه، وهو من تحت الولاية لجنون أو سفة أو كان دون البلوغ، فهذا وليه ينوب عنه، فلا يشترط أن يعلم الفسخ ولا يشترط أن يطلب رضاه. القسم الثاني البالغ العاقل المكلف الرشيد، فهذا لا بد من إعلامه وطلب رضاه. فمثلا امرأة جار عليها زوجها بخسها حقوقها، وأراد الولي أن يفسخ، يقال له قف، هاتي موليتك. قد تفضل الصبر الصبر على زوجها على ما هو عليه لاعتبارات هي تعلمها أنت لا تعلمها. نعم. وقد تطلب الفسخ، هي وكلتك على المرافعة، وثبت عند الحاكم أن زوجها ظالم لها، فهنا لا بد أن تستشيرها، إلا إذا نصت الوكالة على أمور والفسخ ضمنها، هي وكلت. نعم. والله أعلم. بعدها الأخير إن شاء الله.
قال القاعدة السادسة والأربعون، من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك.
أهل الحقوق على الغير قسمان، وإن شئت فقول الحقوق على الغير قسمان، قسم سببه ظاهر واضح ولذلكم صور، منها أن يقتر الزوج على زوجته في النفقة والكسوة فلا يعطيها ما يكفيها من نفقة وكسوة، أو بخيل يفوت عليها ما تحتاجه من كسوة مثلا ومن أمور لا بد لها منها في الخدمة مثلا، فلها أن تأخذ من ماله وإن لم يعلم وبدون إذنه. ودليل هذا أن هند بنت عتبة زوج أبي سفيان رضي الله عنهما استفتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح فلا يعطيني وولدي ما يكفيني، والظاهر أن أولاده صغار دون البلوغ غير مكتسبين، يعني غير مكتسبين، فقال صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني حسب المتعارف عليه. فهنا عندنا مثلا الشتاء له كسوة والصيف له كسوة ورمضان له نفقة معينة وعيد الفطر له كسوة معينة، ليس كذلك؟ هل تقولون لا أو نعم؟ هذا المتعارف عليه عندنا. إذن سم خلاص نقول سمي بالله خذي، نعم، وإن استدعاه الحاكم يلزمه، نعم. الصورة الثانية: من نزل ضيفا على أناس وأبوا أن يقروه، يعني بالعامي يقول لا شأن لنا به، ينام وإذا أصبح الصبح يمشي، الله ما أبخلهم، والله عوامنا ما يرضون هذا، أليس كذلك يا إخوان؟ عوامنا يعني الكرم يفرحون إذا طرقهم ضيف في الليل، والله إن المرأة تقوم بعد نصف الليل إرضاء لزوجها وإكراما للضيف وتهيئ الطعام، كان موجودا سخنته وإن كان غير موجود طبخت، وقد يذبح ذبيحة لأناس معينين وهي تقوم تطبخها فلا يتعشون إلا قريب الفجر، كرم سخاء. فمن نزل في ضيافة قوم فأبوا فله أن يعقبهم ويقال يعاقبهم بقراءة، يأخذ منهم يتصيد ويأخذ وجبة عشاء، وإن كان المسألة غدا يأخذ وجبة غدا، إلا إن كان يخشى شطوتهم، أناس حذرون ما يستطيع يتحرك، فليخرج ويهيئ الله له إن شاء الله مخرجا، يهيئ الله له من يقريه ويحسن ضيافته. ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود وغيره وصححه الألباني رحمه الله عن المقدام بن معدي كارب رضي الله عنه في حديث طويل، قال صلى الله عليه وسلم: ومن نزل بقوم فأبوا أن يقروه فليعقبهم أو يعقبهم بقراءة. وبهذا تمت هذه القواعد المحضرة لهذه الليلة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإني لأطلب من طلابي وطالباتي الحضور والمستمعين إذا استدركوا علي خطأ في الشرح أن ينبهوني إليه مشكورين.
نعم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.